العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله المعمين. أفتليتي رضوان الله تعالى عليك بأنه لا يجب غسل الساجام وغير الساجام من الآلات التي تستخدم لتقتيل الميت، لا قبل بعد الغسلة الأولى ولا بعد الغسلة الثانية ولا بعد الغسلة الثالثة، بل يحكم بطهارتها بالتبع. ساجة عمدة كلامهم كان بالساجة يحكم بطهارتها بالتبع. السيد العاظم رضوان الله عليهم يكون لا فائدة في البحث عن طهارة الساجة بل بعد الغسل الأول أو الثاني، إنما يبحث بعد الغسل الثالث. لما؟ كل بعد الغسل الثالث رفعنا الميت، فيبحث أن هذه الساجة يتعامل معها معاملة الطاهر أو يعامل معها معاملة النجس. أما بعد الغسل الأولى أو الثانية نحن ما زلنا في تغسيل الميت، فلا فائدة فلا ثمرة بالبعث، ولا فائدة في الحكم بنجاسة أو طهارة، هو تابع للميت. هذا الكلام المنسوب إلى سيدنا العظام جدا غير واضح. لما إذا يمكن فرض الثمرة أيضا، ثمرة التي آمن بها السيد بعد الغسل الثالثة يمكن بل بحث عن تلك الثمرة بعد الغسل الأول والثاني أيضا. وفرضوا غسلنا الميت على لوعة ثم اضطررنا إلى غسل ميت، هذا غسل ثاني بله على لوعة أخرى، فهذه لوعة الأولى التي غسل الميت بالغسل الأول عليها نبه أنه يتعامل مع تعامل معاملة الطاهرة أو معاملة النجس. فإشكال السيد العظام على ما نسب إليه جدا غير واضح. ثم هذه المسألة ينبغي فيها هذا كلام في جهات، منها أنه متى منه أنه لا شك ولا ريب في أن الميت المسلم، ميت مسلم وكافر، خصوص كلامنا في المسلم، عدا المعصوم مثل الأنبياء والأئمة والزهراء سلام الله عليهم جميعا، هذولا هذا صنف خاص من البشر، هذا نجعلهم جانبا. عامة الميت عامة الموتى هذا لا شك أن الإنسان يتنجس نجاسة حدثية وخبثية بالموت وبحكم نجاسة الميتة، فهذا الميت نجس محكوم. ولذلك ما يلاقيه برطوبة يحكم بنجاسته هذا، ولا الملازمة بين غسل مس الميت وبين نجاسة، بل بينهما من حيث تحقق عموم خصوص من وجه، إذ قد يحدث اللمس ولا يتنجس، وهو إذا كان اللامس والملموس هذا يابسين هذا ماكو رطوبة، فعينئذ يجب غسل مس الميت بلمس الميت، ولكن لا يجب تطهير اليد هذا، ولا يحكم بنجاستنا على الصوب وغير الصوب الذي لامس جسد الميت. وقد يجب تطهير من نجاسة خبثية فيما إذا كان الإنسان هذا لابسا الكفوف، هذا كفوف من قماش بحيث ينفذ الرطوبة هذا فيها، فغسل ميت أو لمس الميت برطوبة، ورطوبة انتقلت هذا من الميت عبر هذه ثقوب القماش إلى جسم الإنسان، فعينئذ لا يجب غسل مس الميت لأن اللمس لم يتحقق، ولكن يجب هذا الغسل عن النجاسة التي أصابت الجسد من جهة الرطوبة السارية من جسد الميت إلى اليد. وقد يجتمع الأمران وهو واضح، غسل مس الميت إذا كانت هناك مس برطوبة، فلا شك في أنه الملاقي برطوبة لجسد الميت يتنجس، هذا إذا مسلم. ولكن هذا متى يطهر الميت، سلامكم الشيخ، متى يطهر هذا الميت من الحدث والخبث؟ يطهر من الحدث بعد إكمال الغسل الثالث كما تقدم، وأنه بعد إكمال الغسل الثالث اللمس لا يوجب ملئ غسل مس الميت، اما قبل اكماله فهو يوجب هذا غسل مس الميت. ولكن متى يطهر جسده؟ هل جاءت من الخبث، هل بالغسلة الأولى، بالغسل الأول، أو بالغسل الثاني، أو الثالثة، مع هدوب مع الطهارة من الحدث، بلها غير واضحة كلمة. فعندنا عندنا حالتان يقينيتان وحالة الشك. الحالة اليقين الأولى هي أنه قبل بدء التغسيل الميت، الميت نجس بالنجاسة الحدثية والخبثية معا، هذه حالة يقينية. وبعد الفراغ من الغسل الثالث هذا يطهر الميت عن نجاستين معا، الحدثية والخبثية، هاي حالة يقينية الثانية. ما بين هاتين الحالتين محل شك أنه متى يدخل الميت، وليس في الروايات ولا في كلمات الأصحاب ما يمكن الاعتماد عليها على الحكم بالطهارة أو النجاسة من حيث دليل اجتهادي يقصد. فإذا هذا مقتضى بلها استصحاب النجاسة الثابتة، نجاسة ثابتة قبل بدء الغسل، هذا الاستصحاب يجري هذا في هاي المراحل كلها، مرحلة بدء الغسل الأول إلى مرحلة أخيرة من الغسل الثالث. في هذه المراحل كلها نستصعب النجاسة الخبثية ويستمر، فمن هذا الصاب يجري لأنه شك في رافعية الموجود. فعلى هذا لا مانع من التمسك بالصاب والإفتاء بالنجاسة لا بدل الاجتهادي بل بالاستصحاب. هذا كان ما يخص الميت. ثم يقع الكلام في الجهة الثانية وهو الساجة وغير الساجة من الأمور التي تلمس الميت أثناء الغسل، يد الغاسل ونحو ذلك، والساجة وغيرها مثلا. وإذا كان هناك نحتاج إلى وسط قماش لحك جسد الميت لإزالة بعض الأوساخ مثلا، إذا كان ذلك الوسخ مانعا من وصول الماء إلى جسد الميت حتى نزيل المانع، هل هذه متى يطهر؟ هذه هنا على حكم السيدان السيد العالم وحكيم الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم بطبع طهارة الميت، يعني معنى ذلك يحكم بالنجاسة إلى أن يحكم بطهارة الميت. قل ما الدليل على ذلك؟ قالوا الروايات الواردة في أحكام غسل الميت ساكتة عن حكم الساجة التي أو الدكة التي بنيها يغسل الميت عليها، وهذا السكوت بنيها كافي لإثبات الطهارة. قلنا هذا ما قال العلماء، نقول السكوت غير كافي إلا أن يثبت الإطلاق المقامي، هذا فعين أدنى حتى يستدل بالإطلاق المقامي. وإثبات الإطلاق المقامي ليس سهلا لأن جل روايات هذا إنما متعرضة ما هذا للغسل فقط، وما والآلات ونحو ذلك تعرضت لها رواية واحدة فقط وهي رواية يونس ابن عبد الرحمن، وهذه حاول السيد العادم هذا تصحيح سندها ولم نقبل تصحيحهم. فإذا هذا إثبات إطلاق المقام صعب مستصعب. فإذن هذا ما الدليل على نجاسة وطهارة؟ قلنا السيرة من المتشرعة من لدن صدر الإسلام إلى يومنا هذا، نستدل بهذه السيرة أن سيرة مستمرة على أنه إذا طهر الميت وشاله بعد لا يغسل المكان الذي وصل الميت عليه. وعلى هذا أبداً. ثم هناك ملاحظة في التعبير، قالوا تطهر الساجة بطبع طهارة الميت، هذا التعبير شيء مواضح، لم ينبغي التعبير بأنه يطهر مع الميت مو بالطبع الميت. التبع التعبير بالتبعية في الأحكام إنما يأتي حيث يكون حكم بأصل الجعل الشرعي متوجعا إلى شخص، وذلك الشخص الآخر مضطر مجبور كالمحبوس مع المسافر. هذا أن يروح مع ذلك، هذا منجر إليه، هذا يقال هو بالطبع، لأنه مسافر يحتاج إلى قصد، هذا غير قاعدة السفر، كيف تحكم عليه بالقصر؟ يقول هذا ملحق به بالطبع، فحكم وجه إلى شيء وثم يسقط لشخص آخر مثل من باب جر الميزان، هذا يسمى بالطبع. أما في المكان ليس كذلك، ليس أن الميت طهر هناك وسادة تابعة للميت حتى التابع إذن يطهر، لا، بل حين نسب الماء على الميت، هذا الماء كما ينسب على الميت كذلك ينسب على السادة إذن، فنقول السادة يتطهر مع الميت لا بتبع الميت. نعم، تبع المائية إنما يثبت حيث يكون سب الماء على الميت مستلزما لسب الماء ولو بالواسطة على السادة أيضاً. أما شيء بعيد، هذا شيء بعيد، مو كلش بعيد، هذا قد لا يصل الماء، قد لا يصل، هذا المورد يعنوكم نحكم بطهارته بالسيرة المتشرعة، فنتيجة نحكم بسيرة بطهارته السادة بتمام أجزائها. هذا وما الجسم الذي كان ما يسب عليه ذاك يطهر مع الميت، ولكن بقي يحكم بطهارته بالكذا. هذا المهم في هذه المسألة. ثم يقع الكلام إن شاء الله تعالى في الآداب، وإن عبر العلمان السيد العالم وسيد حكيم الفقهاء لم يتكلم في هذه الآداب، كأنها هذا بعث الأحكام غير إلزامية من هذه الجهة، ما عطبوا أنفسهم تسمى الأحكام لعلها ثابتة بقاعدة التسامح ونحو ذلك، لكن نحن نتعرض لبعض هذه الآداب التي ينبغي البحث فيها إن شاء الله تعالى، والحمد لله.